بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب،
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
كانوا يقدمون ولا يؤخرون،
ويعجلون ولا يسوفون،
يزرعون في الدنيا
ويحصدون للآخرة.
كن فاعلا للخير طوالا له، فالقول مثل الفعل مقترنان، من غوث ملهوف وشبعة جائع ودثار عريان وفدية.
قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
ففيها
تفريج كربة،
وإغناء عن سؤال،
إشباع جائع،
وفرحة لصغير،
وسرور يدخل على قلب الكبير.
كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه إلى ربه عز وجل:
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
أخي الحبيب،
هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى انتقال؟ وما دنياك إلا مثل فيء أضلك ثم آذن بالزوال.
قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
وكان علي بن الحسين بن علي إذا أتاه سائل رحب به وقال: مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة.
وكان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين من أهل الصفة فيعشيهم.
ومات الواقدي وهو على القضاء وليس له كفن، فبعث المأمون بأكفانه.
وقال عبد الرحمن بن عوف: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه.
وعن أبي جعفر بن علي بن الحسين أن أباه قاسم الله تعالى ماله مرتين وقال: إن الله يحب المذنب التواب.
وقال بكر الزجاج لمعروف الكرخي في علته: أوصي، فقال: إذا مت فتصدقوا بقميصي هذا، فإني أحب أن أخرج من الدنيا عريانا كما دخلت إليها عريانا.
أخي الحبيب،
تأمل ماذا ينفقون، إنه أحب الموجودات إليهم وأغلاها عندهم وأنفسها في قلوبهم.
أما نحن
فالمنفق منا لا تطيب نفسه إلا بالنطيحة والمتردية، فأين نحن من هؤلاء؟
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
دار العصر للإنتاج والتوزيع تقدم: مقتطفات من كتاب
ولو بشق تمنح
لمؤلفه
عبد الملك القاسم.
الحمد لله الكريم المنان المتفضل بالعطايا والإحسان، والصلاة والسلام على أجود الناس وأبرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في وصف عباده المتقين:
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي
وقد وعد الله عز وجل وهو الجواد الكريم الذي لا يخلف الميعاد بالخلف لمن أنفق، فقال سبحانه:
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
والصدقة من أفضل القربات، وهي أفضل من الجهاد، لا سيما إذا كان زمن مجاعة على المحاويج، خصوصا صاحب العائلة، خصوصا القرابة، وأفضل من الحج لأنه متعد والحج قاصر.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
ففيها تفريج كربة وإغناء عن سؤال وإشباع جائع، وفرحة لصغير، وسرور يدخل على قلب الكبير، وسعادة بين المسلمين. فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، حديث صحيح.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وللممسكين والمقترين نبشرهم بحديث الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، حيث قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير لها من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها.
قال ابن القيم رحمه الله: من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفع، ومن سترهم ستر، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه.
ومن صور الإيثار التي حفظها لنا التاريخ ما قاله عمر رضي الله عنه: أهدي إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة فقال: إن أخي كان أحوج مني إليه فبعث به إليه، فلم يزل واحد يبعث به إلى آخر حتى تداوله 7 أبيات ورجع إلى الأول. كانت هذه أخلاقهم وتلك صفاتهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال يحيى بن معاذ: ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة.
وقال الفقيه أبو الليث السمرقندي: عليك بالصدقة بما قل أو كثر، فإن في الصدقة 10 خصال محمودة: 5 في الدنيا و5 في الآخرة. فأما 5 التي في الدنيا فأولها تطهير المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن البيع يحضره اللغو والحلف والكذب، فشوبوه بالصدقة. والثاني أن فيها تطهير البدن من الذنوب، كما قال الله عز وجل:
خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
والثالث أن فيها دفع البلاء والأمراض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. والرابع أن فيها إدخال السرور على المساكين، وأفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمنين. والخامس أن فيها بركة في المال وسعة في الرزق، كما قال الله تعالى:
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
وأما 5 التي في الآخرة فأولها أن تكون الصدقة ظلا لصاحبها من شدة الحر، والثاني أن فيها خفة الحساب، والثالث أنها تثقل الميزان، والرابع جواز على الصراط، والخامس زيادة الدرجات في الجنة.
ومن صور الإنفاق العالية فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فقد كان يستغرق في المجلس 30,000، ثم يأتي عليه شهر ما يأكل مزعة لحم. وعن عروة قال: لقد رأيت عائشة تقسم 70,000 وهي ترقع درعها.
كانوا يقدمون ولا يؤخرون، ويعجلون ولا يسوفون، يزرعون في الدنيا ويحصدون للآخرة. لم تكن الدنيا إلا مطية يأتلونها سيرا إلى الله، ولم تكن الأموال إلا مركبا لرضا الله عز وجل تسير حيثما أمر الله عز وجل. ولهذا كانت الدنيا لديهم حقيرة ذليلة.
قال يحيى بن معاذ: وكأنه يطل على حال كثير من أهل الدنيا، عجبت من 3: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى صحبته ومودته.
ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه، تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه.
قال الحسن: بئس الرفيق الدينار والدرهم، لا ينفعانك حتى يفارقاك. فعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. أخي المسلم، اعلم أن المال إن كان مفقودا فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص، وإن كان موجودا فينبغي أن يكون حاله الإيثار والسخاء واصطناع المعروف. فإن السخاء من أخلاق الأنبياء عليهم السلام، وهو أصل من أصول النجاة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن استطعت أن تجعل كنزك حيث لا يأكله السوس ولا تناله اللصوص فافعل بالصدقة.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
ولكي يكون القرض حسنا كما جاء في الآية، ينبغي أن يجمع أمورا ثلاثة: أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه، والثاني أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضات الله، والثالث أن لا يمن به ولا يؤذي. والبخل صفة دنيئة هجر مركبها الأنبياء والصالحون، بل حتى كرام العرب في الجاهلية علموا أنها سوء موطن. وعندما سئل الحسن رضي الله عنه عن البخل قال: هو أن يرى الرجل ما أنفق تلفا وما أمسك شرفا، وضرب الربيع الفالج وطال به وجعه، فاشتهى لحم دجاج فكف نفسه 40 يوما، ثم حكى لامرأته فاشترت دجاجة بدرهم ودانقين فسوتها وخبزت له خبزا وجعلت له أصباغا كالحلوى، ثم جاءت بالخوان، فلما ذهب ليأكل قام سائل فقال: تصدقوا علي. فكف وقال: خذي هذا فادفعيه إلي. قالت: فأنا أصنع ما هو أحب إلي. قال: وما هو؟ قالت: نعطيه ثمن هذا وتأكل أنت شهوتك. قال: قد أحسنت، إيتيني بثمنه. فجاءت بثمن الدجاجة والخبز والأصباغ، فقال: ضعيه على هذا وادفعيه جميعا إلى السائل.
أخي المسلم، الفقير محتاج، والمسكين يتلهف لطارق يطرق عليه بابه ويناوله ما تيسر في يده. هذا واقعه، شدة حاجة وعوز وفقر ومسغبة. ولكن مع حاجته الماسة تلك، إلا أننا أحوج من الفقير، نحن في حاجة ماسة إلى ثواب الصدقة وأجر البر والإحسان في يوم تشخص فيه الأبصار، فحاجته دنيوية وحاجتنا دنيوية وأخروية. قال عبيد بن عمير: يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط وأعطش ما كانوا قط، فمن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن كسى لله كساه الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ونحن والله يخشى علينا العقوبة من كثرة ادخارنا وعدم إنفاقنا.
أيها الحبيب، ها أنت تصرخ: إنها أموالي ودوري وقصوري وطعامي وشرابي، ولكن هاك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليك قولك، يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. عند هذا الرحيل يأتيك قول الله عز وجل:
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.
أخي المسلم، نحن الآن في رغد عيش ونعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، إذا لم ننفق الآن فمتى ننفق؟ أإذا حل الفقر بساحتنا، أم إذا نزل الموت بأرواحنا؟
ليس في كل حالة وأواني تتهيا صنائع الإحسان، فإذا أمكنت فبادر إليها ذرًا من تعذر الإمكان.
قال أبو وائل شقيق بن سلمة: دخلنا على خباب بن الأرد في مرضه فقال: إن في هذا التابوت 80,000 درهم، والله ما شددت لها من خيط ولا منعتها من سائل، وفي المال حقوق سوى الزكاة نحو مواساة قرابة وصلة إخوان وإعطاء سائل وإعانة محتاج وغير ذلك. عن الشعبي قال: ما مات لي قرابة وعليه دين إلا قضيته عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة.
وليس الإنفاق مقصورا على أصحاب الأموال العظيمة، بل كل له سهم، ونحن لنا في ذلك سهام بما عندنا من مال وملبس ومأكل. فهذا أبو هريرة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها تصدقت بتمرة واحدة. أخي الحبيب، أين نحن من هؤلاء؟ كان الربيع بن خيثم لا يعطي أقل من رغيف، ويقول: إني لأستحي أن يرى في ميزاني أقل من رغيف. كان علي بن الحسن بن علي إذا أتاه سائل رحب به وقال: مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة.
يفني البخيل بجمع المال مدته، وللحوادث والوراث ما يدعو، كدودة القز ما تبنيه يخلقها، وغيرها بالذي تبنيه ينفع.
وينبغي للمتصدق أن يتحرى في صدقته أهل الخير والصلاح والزهد والورع، ممن يعينهم المال على طاعة الله عز وجل، وليحذر أن يعين أحدا بماله على معصية أو فساد. فعن عمر بن ثابت قال: لما مات علي بن الحسين بن علي فغسلوه، فجعلوا ينظرون إلى آثار سواد في ظهره، فقالوا: ما هذا؟ فقالوا: كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة. وكان عامر بن عبد الله بن الزبير يتخير العباد وهم سجود، فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير والدراهم فيضعها عند نعالهم بحيث يحسون بها ولا يشعرون بمكانه. فقيل له: ما يمنعك أن ترسل بها إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لقيني.
أيها الحبيب، أمامنا أهوال وأهوال وفزعات وروعات، لذا اشترى بعض السلف نفسه من الله 3 مرات أو 4، يتصدق كل مرة بوزن نفسه فضة. واشترى حبيب العجمي نفسه من الله 40,000 درهم تصدق بها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، ودل سخاؤه على زهده وقلة حبه للدنيا. وليس الزهد فقد المال، وإنما الزهد فراغ القلب عنه. وقد كان سليمان عليه السلام في ملكه من الزهاد:
تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله.
أخي المسلم، في المال 3 أسئلة عظام يسأل عنها المرء: من أين اكتسبه؟ هل هو من حلال أم من حلال خالطه حرام، أم حرام كله؟ ثم السؤال الثاني: أين وضعه؟ أفي حلال أم في حرام؟ ثم الثالث: أين أنفقه؟ أفي طاعة أم في معصية؟ وهل هي طاعة زانها الإخلاص أم شابه الرياء؟ وهل قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل أي بمقدار تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة أي مهرة حتى تكون مثل الجبل.
وقال ابن المبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق 100,000 و100,000 حتى بلغ 600,000. وكان الحسن يقول: رحم الله عبدا جعل العيش عيشا واحدا، فأكل كسرة ولبس خلقا ولزق بالأرض واجتهد في العبادة وبكى على الخطيئة وهرب من العقوبة ابتغاء الرحمة حتى يأتيه أجله وهو على ذلك.
ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس.
روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: درهم ينفقه أحدكم في صحته وشحه أفضل من 100 يوصي بها عند موته. ولهذا كان الأخيار من هذه الأمة ينفقون وهم في صحة وعافية قبل أن تغرغر الروح وتشرق شمس الآخرة. جاء سائل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال لابنه: أعطه دينارا. فلما انصرف قال ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه. فقال: لو علمت أن الله يتقبل مني سجدة واحدة وصدقة درهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت. أتدري ممن يتقبل؟ إنما يتقبل الله من المتقين.
أنفق ولا تخش إقلالا فقد قسمت على العباد من الرحمن أرزاق لا ينفع البخل مع دنيا مولية ولا يضر مع الإقبال إنفاق.
كان الربيع بن خيثم إذا جاءه السائل قال: أطعموه السكر، فإن الربيع يحب السكر. أيها المنفق، سبع خصال تربي الصدقة وتعظمها: أولها إخراجها من حلال، لأن الله تعالى قال:
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم.
والثاني إعطاؤها من جهد مقل، يعني يعطى من مال قليل. والثالث تعجيلها مخافة الفوت. والرابع تصفيتها مخافة البخل، يعني يعطيها من أحسن أمواله ولا يعطيها من الرديء، لأن الله تعالى يقول:
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد.
أي تسامحوا وتساهلوا فيه. والخامس يعطيها في السر مخافة الرياء. والسادس بعد المن عنها مخافة إبطال الأجر. والسابع كف الأذى عن صاحبها مخافة الإثم، لأن الله تعالى قال:
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت جالسة ذات يوم إذ جاءتها امرأة سترت يدها في كمها، فقالت لها عائشة: ما لك لا تخرجين يدك من كمك؟ قالت: لا تسأليني يا أم المؤمنين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا بد لك أن تخبريني. فقالت: يا أم المؤمنين، إنه كان لي أبوان، فكان أبي يحب الصدقة، وأما أمي فكانت تبغض الصدقة، فلم أرها تصدقت بشيء إلا قطعة شحم وثوبا خلقا، فلما مات رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت، ورأيت أمي قائمة بين الخلق والخلقة موضوعة على عورتها، ورأيت الشحمة بيدها وهي تلحسها وتنادي واعطشا، ورأيت أبي على شفير الحوض وهو يسقي الماء، ولم يكن عند أبي صدقة أحب إليه من سقيه الماء، فأخذت قدحا من ماء فسقيت أمي، فنودي من فوق: ألا من سقاها شلت يده، فاستيقظت وقد شلت يدي.
وللحث على بذل اللباس وستر عورات المسلمين وسد حاجتهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسى مسلما ثوبا لم يزل في ستر الله ما دام عليه منه خيط أو سلك. روي أن الحسن مر به نخاس ومعه جارية، فقال للنخاس: أترضى في ثمنها الدرهم والدرهمين؟ قال: لا. قال: فاذهب، فإن الله عز وجل رضي في الحور العين بالفلس واللقمة. أيها الحبيب، تذكر قول الإمام أحمد: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. وقال الحسن: أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن لعظم الذنب في نفسه. نعم، يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار. ولذا وصف الله عباده المتقين بقوله تعالى:
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
وخصهم بالتجرد له:
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
لذا فقد أنزلهم خير منزل وأقامهم في أحسن مقام،
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف، ثلث يقرضهم ماله وثلث يقضي دينهم ويصل ثلثا.
إن الكريم لا يخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود، وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها إذا تكرهت أن تعطي القليل ولا تكون ذا سمعة لم يظهر الجود، بث النوال ولا يمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود.
ومن أدب الصدقة الرفيع التلطف مع السائل وإكرامه بالكلمة الطيبة والفعل الحسن، فقد كان علي بن الحسن إذا ناول الصدقة السائل قبله ثم ناوله. وجاء رجل من أهل الشام فقال: دلوني على صفوان بن سليم فإني رأيته دخل الجنة. فقلت: بأي شيء؟ قال: بقميص كساه إنسانا. قال بعضهم: سألت صفوان عن قصة القميص فقال: خرجت من المسجد في ليلة باردة فإذا رجل عريان، فنزعت قميصي فكسوته.
واتفق العلماء على أن إخفاء صدقة التطوع أفضل وخير من إظهارها، لأن ذلك أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، وفيه بعد عما تؤثره النفس من الصدقة، وفائدة ترجع إلى الفقير الآخذ، وهي أنه إن أعطي في السر زال عنه الذل والانكسار، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية. قال الحسن: أدركت والذي نفسي بيده أقواما ما أمر أحدهم أهله بصنعة طعام قط، فإن قرب إليه شيء أكله وإلا سكت، لا يبالي حارا كان أو باردا، وما افترش أحدهم بينه وبين الأرض فراشا، وإنما يتوسد يده فيهجع من الليل ثم يقوم فيبيت ليلته قائما راكعا ساجدا يرغب إلى الله في فك رقبته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال يزيد: فكان أبو الخير مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو بكعكة أو بصلة. وكان للزبير بن العوام 1000 مملوك يؤدون إليه الخراج، فكان يقسمه كل ليلة ثم يقوم إلى منزله وليس معه منه شيء.
أخي الحبيب، ومن عظيم نعم الله على العبد أن يسوق إليه الأموال ثم يدفع إليه من يعطيه منها ويسأل عن مستحقها ليوصلها ثم يتقبلها منه وتكون له سترا عن النار. إنها نعم متتالية. جاءت امرأة فسألت حسان بن أبي سنان فقال لشريكه هكذا، وأشار بأصبعي السبابة والوسطى، فذهب شريكه يزن لها 2 درهم فوزن لها 200، فقالوا يا أبا عبد الله كنت ترضي بهذا كذا وكذا من سائل؟ فقال إني ذهبت في شيء لم تذهبوا فيه، إني رأيت بها بقية من الشباب وخشيت أن تحملها الحاجة على بعض ما أكره. لم يكن عطاؤهم لسد الجوع وملء البطن فحسب، بل حتى الوصول إلى الكفاف والاستغناء لكي لا تحملها الفاقة إلى فساد عرضها ودينها.
فرضت علي زكاة ما ملكت يدي، وزكاة جاهي أن أعين وأشفعا، فإذا ملكت فجد، فإن لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تنفعا.
ومن آداب الطعام التي غفلنا عنها وهجرناها دعوة الضعفاء والمساكين والأيتام لمشاركتنا نعم الله عز وجل وخيراته. فقد كان عبد الله بن عمر لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. وعن أنس بن مالك قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللهم إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وأدخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله؟ قال فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وروي أن طلحة بن عبيد الله باع عرضا له من عثمان 700,000 فحملها إليه، فلما جاء بها قال إن رجلا تبيت عنده في بيته فلا يدري ما يطرقه من أمر الله لضرير بالله، فبات ورسله تختلف بها في سكك المدينة حتى أسحر وما عنده منها درهم.
لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة، فليس ينقصها التبذير والسرف، وإن تولت فأحرى أن تجود بها، فالحمد منها.
وذكر أن مالك بن دينار رحمه الله تعالى كان جالسا ذات يوم، فجاء سائل وسأله شيئا، وكان عنده سلة تمر، فقال لامرأته: ائتيني بها. فأخذها مالك فأعطى نصفها إلى السائل، ورد نصفها إلى امرأته، فقالت له امرأته: مثلك يسمى زاهدا، هل رأيت أحدا يبعث إلى الملك هدية مكسرة؟ فدعا مالك بالسائل وأعطاه البقية، ثم أقبل على امرأته فقال لها: يا هذه اجتهدي ثم اجتهدي، فإن الله تعالى قال: فيقال: من أين هذه الشدة؟ قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. اعلمي أيتها المرأة، قد طرحنا من عنقنا نصفها بالإيمان، فينبغي أن نطرح النصف الآخر بالصدقة.
وإن من علائم الخير في الأمم أن ترى أبناءها في حياتهم الشخصية والعائلية لا ينفقون إلا بقدر معتدل، ولا يبذلون إلا ما هو في حدود الكفاية، ولكنهم في حياتهم الاجتماعية أسخياء كرماء لا يعرفون للكرم حدودا ولا غاية. ولقد سبقهم أهل الإسلام بذلك، فلقد كان أبو بكر رضي الله عنه في حياته الخاصة من أبسط الناس معيشة ومأكلا وملبسا، حتى إذا احتاج المسلمون إلى المال للإنفاق في غزوة تبوك أخرج ماله كله. وهذا عثمان رضي الله عنه يصيب الناس في عهد عمر قحط وشدة، فتأتيه قافلة من الشام تضم 1000 بعير عليها أصناف الطعام واللباس مما لا يقدر في تلك المحنة بثمن، ويجيئه التجار يطلبون أن يبيعهم هذه القافلة، فيقول: كم تعطوني ربحا؟ قالوا: 5%. قال: إني وجدت من يعطيني أكثر، فما زالوا يزيدونه حتى أعطوه 10%. فقال لهم: لقد وجدت من يعطيني أكثر، فتصدق بها.
حتى متى تسقى النفوس بكأسها ريب المنون وأنت لاه ترتع؟ أفقد رضيت بأن تعلل بالمنى وإلى المنية كل يوم تدفع؟ أحلام نوم أو كظل زائل؟ إن اللبيب بمثلها لا يخدع. فتزودن ليوم فقرك دائما، واجمع لنفسك لا لغيرك تجمع.
ولا شك أن الدعوة للصدقة عامة لجميع المسلمين رجالا ونساء، فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وأبواب الصدقة ليست مقتصرة على دفع المال فحسب، بل هناك أنواع كثيرة منها. روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وقال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. ومن أعظم الصدقات صدقة الجاه وقضاء حوائج الناس والشفاعة لهم، خاصة في هذا الزمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله. رواه الطبراني.
فيا أخي، تأمل في قول الله تعالى:
ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وأبشر ببشارة من رب الأرض والسماوات:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وإياك إياك أن تكون ممن قال الله عنهم:
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، والله الغني الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
فإننا والله كما قال الربيع بن خيثم: أصبحنا ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا، بل وكما قال المغيرة: أصبحنا مغرقين في النعم، عاجزين عن الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون.
ومتى تفعل الكثير من الخير إذا كنت تاركا لأقل، ومتى تفعل الكثير من الخير إذا كنت تاركا لأقله كان قليلا فلن تحيط بكله. ومتى تفعل الكثير من الخير إذا كنت تاركا لأقل، ومتى تفعل الكثير من الخير إذا كنت تاركا لأقله كان قليلا فلن تحيط بكل. ومتى تفعل الكثير من الخير إذا كنت تاركا، ومتى تفعل الكثير.
ختاماً تقبلوا تحيات إخوانكم في دار العصر للإنتاج والتوزيع، الرياض، حي الروضة، شارع عبد الرحمن الباثقي، المخرج 11، هاتف 23-90-689. ونذكركم أن حقوق النسخ محفوظة. قام بالتقديم ياسر الشيباني، سلطان مسعود، إنشاد أبو أنس، الرؤية الفنية والإخراج أبو عابد، الهندسة الصوتية زين العابدين محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.